وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي قاعدتين من القواعد المتعلقة بالأدلة، فما هي القاعدة الأولى؟ ها؟ نعم أحسنت، يجب العمل بالدليل وإن لم يعلم أحدا قال أو عمل به، فمتى صح الدليل عنده وجب القول به. ثم أخذنا إشكالا يرد على هذا، وهو ما جاء عن بعض السلف أنهم توقفوا عن القول في بعض المسائل، يعني بعض أهل العلم توقفوا عن القول في بعض المسائل حين لم يجدوا أحدا قال بها. وأيضا قول الإمام أحمد: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. فما معنى ذلك؟ ها؟ ها؟ لا، قبل هذا، نحن مسألة الإشكال في هذا الكلام في مسألة ليس لها فيه إمام. ها، أنت التبس عليك مسألة أخرى. إذا كان هذا فيما إذا كان الحديث يحتمل عدة أوجه، فلا يصير إلى أحد هذا الأوجه إلا إذا كان له سلف. وأما الحديث الذي هو نص صريح لا يحتمل إلا وجها واحدا فهذا ليس داخلا فيه. هذا حمله علي بن القيم وغيره. هناك محمل آخر بعضهم حمله، فما هو؟ ها، عند من؟ ها، نعم نعم، هناك مسائل تكلم فيها السلف، فهذا لا بد أن يصير فيها إلى ما صار إليه السلف ويقول بما قالوا. ومسائل لم يتكلموا فيها وصح بها الدليل الصريح فهذا يجب المصير إليه. ما محسن. القاعدة الثانية التي أخذناها، ها، يجب العمل بالدليل ولو خالفه من خالفه، فالعمل بالدليل واجب ولو وجد خلاف لهذا الدليل من عمل السلف أو أهل العلم أو أقوالهم. فهل ممكن أن أحد السلف يخالف الأدلة؟ ها؟ ممكن؟ نعم، يعني يخالفه لسبب. وأعذار أهل العلم ترجع، ذكر شيخ الإسلام، إلى ثلاثة أصناف من الأعذار. ما هي؟ الأول ألا يكون بلغه، ألا يكون بلغه ذلك الحديث، لم يبلغه، لم يصل إليه، أو بلغه ولكنه يراه ماذا؟ ضعيفا. قبل هذا، بلغ أو يرى ضعيف، هذا الأمر الأول، ألا يثبت عنده الحديث، ألا يثبت عنده، إما أن يكون لم يبلغه أو بلغه ولكن صار إلى ضعفه، هذا العذر الأول. ثاني، ها، نعم، عدم اعتقادي أن الحديث يدل على تلك المسألة، يظن أن معناه غير تلك المسألة التي تكلم فيها فلذا خالفه. العذر الثالث، ها، اعتقاده أن ذلك الدليل منسوخ فلذا قال أو أفتى بخلافه. فقد يرد خلاف لأحد السلف لبعض الأدلة والسبب أحد هذه الأمور، وأما أنه يخالف دليلا صحيحا يرى أن معناه في المسألة التي تكلم فيها ولا يرى أنه منسوخ وهو يعلمه فهذا لا يمكن. فهم كانوا أورع الناس وأتبع الناس للدليل. طيب نواصل نقرأ. كنا أخذنا الدليل الأول الذي هو القرآن والدليل الثاني الذي هو السنة الصحيحة، وذكرنا بعض ما يتعلق بذلك. اليوم يأتي معنا الدليل الثالث من الأدلة التي يعتمد عليها في إثبات الأحكام الشرعية. الدليل الثالث هو الإجماع. وأحسن ما قيل في تعريف الإجماع أنه اتفاق مجتهدي هذه الأمة، اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي، اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي. فإذا نظرنا في هذا التعريف نجد أن فيه ستة قيود. القيد الأول أنه اتفاق بمعنى لا يخالف أحد، فمخالفة الواحد تنفي وجود الإجماع. القيد الثاني أنه اتفاق المجتهدين، فالعبرة بالاتفاق أن يكون من أهل الاجتهاد ولا عبرة بخلاف العام أو من ليس من أهل الاجتهاد. القيد الثالث هذه الأمة، أن يكون الاتفاق من هذه الأمة، خرج به اتفاق غير هذه الأمة كاليهود والنصارى فلا يحتج به، لما سيأتي في الأدلة أنها قيدت ذلك بهذه الأمة، وهذا من خصائص هذه الأمة. القيد الرابع قوله بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لا يمنع حصول الإجماع، قد يتفق الناس بل يتفقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحجة والعبرة بسنته ليس بالإجماع. حتى ولو حصل اتفاق لكن لا يقال هو حجة، الحجة في سنته. ولذا جعل هذا العلماء قول الراوي كنا نقول أو كنا نفعل أو كانوا يفعلون أو كانوا يقولون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جعلوه من السنة، من المرفوع الحكمي. ففي حال حياته لا عبرة بقول أحد سواه عليه الصلاة والسلام. القيد الخامس قولهم في عصر من العصور، نستفيد من أنه أي عصر وجد فيه الاتفاق فهو حجة، فهو إجماع. أي عصر وجد فيه الاتفاق فهو إجماع، لأن بعض العلماء خالف قال إذا قد وجد خلاف مستقر من السلف فلا ينعقد الإجماع بعد ذلك، لأن الأقوال لا تموت بموت قائليها. والصحيح أن الإجماع متى حصل أجمع أهل العلم في أي عصر ولو متأخر ولو سبقه خلاف فإنه يكون إجماعا. والقيد السادس قولهم على حكم شرعي، لأن هذا هو المعتبر، الأحكام الشرعية الدينية. إذا حصل اتفاق على أمر عقلي أو أمر عادي، حكم عادي أو حكم عقلي، فهذا لا يكون إجماعا شرعيا يحتج به. إذن فهذا هو الإجماع. فإذا اتفق كل المجتهدين من هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة في زمن، صار إجماعهم هذا حجة يجب اتباعه ويستدل به ولا تجوز مخالفته. بل من الإجماع ما يكون خلافه كفرا، وهو الإجماع القطعي اليقيني، كالإجماع على وجوب الصلاة، والإجماع على حرمة الزنا وشرب الخمر ونحوه من الإجماع القطعي. هذا الإجماع هو دليل من الأدلة المحتج بها باتفاق أهل العلم. وممن نقل الاتفاق شيخ الإسلام رحمه الله. قال رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد 11 صفحة 41 و300، قال: الطريق الرابع، أي من طرق إثبات الأحكام الشرعية، هو يعدد طرق إثبات الأحكام الشرعية الأدلة. قال: الطريق الرابع الإجماع، وهو متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث والكلام وغيرهم في الجملة. قال: وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة. على كل، لم يخالف في هذا إلا أهل البدع. فلذا تجد من أهل العلم من يحكي الاتفاق أن الإجماع دليل يحتج به، ومن أهل العلم من يعزو هذا إلى الجمهور. ومرادهم بالعزو إلى الجمهور أنه خالف في بعض أهل البدع، خالف في الإمامية ولا يعتبر بخلافهم، وخالف في المعتزلة. فمن نقل الاتفاق على أن الإجماع حجة لم يلتفت إلى خلاف أهل البدع، ومنهم من ينبه عليه كما نبه عليه شيخ الإسلام هنا. دلت أدلة كثيرة من القرآن والسنة على أن الإجماع حجة شرعية لا يجوز مخالفتها. وقد ذكر أهل العلم أدلة كثيرة، نحن نذكر أصرح الأدلة، نذكر 4 آيات من القرآن وحديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالأحاديث أكثر والآيات استدل أهل العلم بأكثر من ذلك. فمن الأدلة على حجية الإجماع قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والشاهد من هذه الآية على أن الإجماع حجة لا يجوز مخالفته أن الله تعالى توعد من شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين بجهنم وساءت مصيرا، نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والمراد بسبيل المؤمنين أي ما أجمعوا عليه ما ساروا عليه. فهذا يدل على وجوب اتباع سبيل المؤمنين، ويدل على تحريم مخالفته. بعض أهل العلم اعترض، قال هذه الآية ليس فيها دليل على حجية الإجماع، لأن الوعيد فيها هو على مشاقة الرسول. قال الله ومن يشاقق الرسول، بدأ بمشاقة الرسول. وقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا القول لا يصح، أن تجعل العقوبة وهذا الوعيد لمشاقة الرسول فقط. قال فإن الله تعالى ذكر الأمرين، والأمران متلازمان، فلا يمكن أن توجد مشاقة للرسول إلا باتباع سبيل غير المؤمنين، ولا يمكن أن يوجد اتباع لسبيل غير المؤمنين إلا بمشاقة الرسول، فلا ينفرد أحدهما عن الآخر. فكل من اتبع سبيل غير المؤمنين، اتبع غير سبيل المؤمنين، يكون قد شاق الرسول ولا بد. فإذا الآية دليل صريح على أن الإجماع حجة، وأن من اتبع غير ما أجمع عليه أهل الإيمان متوعد بالنار. الدليل الثاني من القرآن أيضا على أن الإجماع حجة قول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والشاهد منها قوله فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، وهذا دليل أن ما أجمعوا عليه لا يجب رده إلى الله والرسول، لأنه حجة، لأنه حق. فالله تعالى إنما أوجب عليهم أن يردوا إلى الله والرسول ما اختلفوا وتنازعوا فيه، فما أجمعوا عليه فهو حق، يجب اتباع والأخذ به. أيضا مما يدل على ذلك قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ووجه الشاهد من الآية أن الله جعلهم شهداء على الناس، كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وهكذا جاء نحوه في الحديث أنتم شهداء الله في الأرض. قال شيخ الإسلام رحمه الله قال فإذا كان الرب قد جعلهم شهداء فإنهم لا يشهدون بباطل، لا يمكن أن تشهد الأمة كلها بباطل. قال فإذا شهدوا أن الله أمر بشيء فقد أمر به، وإذا شهدوا أن الله نهى عن شيء فقد نهى عنه. إذا شهدوا أن هذا الشيء واجب أجمعوا عليه فهو واجب، وإذا شهدوا وأجمعوا أن هذا الشيء حرام فهو حرام. قال ابن مسعود كما صح عنه فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح. أي ما أجمع على أنه حسن فهو في حقيقة الأمر عند الله حسن، لأن الله جعلهم شهداء. وهذا يبين أنهم لا يقولون على الله إلا الحق، أي الأمة كلها لا تقول على الله إلا الحق. أيضا من الأدلة على أن الإجماع حجة قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فقد وصف الله تعالى هذه الأمة بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذه الصفة لازمة لهذه الأمة. فإذا ما أمرت به الأمة فهو معروف، وما نهت عنه فهو منكر. فلو قالت الأمة في دين الله تعالى بغير حق لكانت لم تأمر بالمعروف في ذلك الشيء ولم تنهى عن المنكر فيه، ويكون هذا خلاف هذه الآية. أيضا مما يدل على أن الإجماع حجة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة. وهذا الحديث حسن بشواهده، جاء عن جماعة من الصحابة: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعليقا على هذا الحديث في كتابه الأصول من علم الأصول، قال: فإجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا، هو بين الأمر. إذا أجمعت الأمة على شيء إما أن نقول هو حق وإما أن يكون باطلا. قال: فإن كان حقا فهو حجة، فكان حقا فهو حجة، وإن كان باطلا، إذا قلنا إن ما أجمعت عليه الأمة باطل، قال: فكيف يجوز أن يجتمع أو أن تجتمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل؟ هل يجوز هذا؟ كيف يجوز أن تجتمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله؟ قال: هذا من أكبر المحال. هذا معناه نسبة الأمة إلى الضلال، أن الأمة من عهد الرسول إلى قيام الساعة ضيعت الحق. إذا قلنا إن ممكن أن تجتمع الأمة على ضلال على باطل، معنى أن الأمة كلها ضيعت الحق، وهذا محال لا يمكن وقوعه. فإذا ليس معنى إلا الآخر، وهو أن ما أجمعت عليه الأمة فهو حق، وإذا كان حقا فهو حجة، لا يجوز خلاف الحق. فإذن هذه بعض الأدلة التي تبين أن ما أجمع عليه أهل العلم فهو حجة، هذا إذا ثبت الإجماع. يتعلق بمسألة الإجماع مسألة قبل أن ننتقل إلى الدليل الذي بعده وهو الدليل الرابع، مسألة ما يسمى عند أهل العلم بالإجماع السكوتي، وبعضهم يسميه الإجماع الإقراري، مع أن تسميته بالإجماع السكوتي أولى، لأنه قد لا يكون فيه إقرار كما سيأتي. الإجماع السكوتي معناه أن يقول بعض العلماء قولا أو يفعل فعلا، وينتشر عنه بين أهل الاجتهاد، ينتشر عنه بين أهل الاجتهاد، ولا ينكرونه مع قدرتهم على الإنكار. إذن هذا هو الإجماع السكوتي بهذه القيود، أن يقول أحد العلماء أحد الأئمة قولا أو يفعل فعلا، ثم ينتشر عنه هذا القول أو هذا الفعل بين أهل الاجتهاد، ولا ينكره منهم أحد مع قدرتهم على إنكاره. ليس هناك مانع، لأنه قد يسكت أحدهم المانع من الإنكار، فهذا لا يكون إجماعا سكوتيا. هذا الإجماع السكوتي يكثر منه أهل العلم، يمر معنا كثيرا في كتاب المغني لابن قدامة، يقول وهذا قال به فلان وفلان من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف. هذا إجماع سكوتي لا يعلم لهم مخالف. هذا الإجماع اختلف العلماء هل هو حجة أو ليس بحجة، أو هو إجماع أو ليس بإجماع. وأشهر الأقوال في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أنه إجماع، نوع إجماع أي وهو حجة، إجماع يحتج به، وهذا قول جمهور العلماء من أصحاب المذاهب الأربعة، قول أكثر الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. قالوا هو إجماع لأنه لو كان هناك من يخالف من أهل العلم لخالف ولأظهر خلافه مع قدرتي على الخلاف وعلى الإنكار. فإذا انتشر قول لأحد العلماء ولم يخالفه في أحد دل أن الكل موافق له، وإلا لخالفوه. بعض القائلين بهذا القول اشترطوا، قالوا يشترط ألا يعلم من حال الساكت عدم الرضا، فإذا علم منه عدم الرضا لا يكون هذا إجماعا سكوتيا، كما كان بعض الصحابة ينكر أشياء في نفسه ولكن يكره يخالف في مسائل لكون الذي فعلها الخليفة أو نحو ذلك. واشترط بعضهم أيضا فيه، قالوا أن تمضي مهلة تتسع للنظر في ذلك القول بعد سماعه وانتشاره، أي لا يحكى الإجماع مباشرة لكن تمضي مدة بحيث يتمكن المجتهد من النظر والتأمل فيه هل هو حق أو لا. هذا القول الأول. القول الثاني أنه حجة وليس بإجماع. قالوا لا يكون إجماعا لأن الإجماع لا بد في أن نعلم موافقة المجمعين، أما هذا لا نعلم موافقة فلا يكون إجماعا، لكن هو حجة لا يخالف، وهذا قال به بعض الشافعية وعزي قولا إلى الشافعي. القول الثالث أنه ليس بإجماع وليس بحجة، لأنه إنما يحتج به إذا كان إجماعا، أما إذا كان ليس بإجماع فإذا ليس بحجة. وهذا هو مذهب الظاهرية، وهو الذي صرح به الشافعي في كتاب الأم، وعزاه إلى الشافعي جماعة من الأئمة. قال إمام الحرمين وهو من كبار الشافعية، قال إنه ظاهر مذهب الشافعي. وعزاه إليه أيضا الآمدي والرازي وغيرهم، واختار هذا القول كثير من أئمة الشافعية أنه ليس بإجماع وليس بحجة أيضا. لماذا؟ قالوا لأن الساكت قد يسكت مع عدم الموافقة لمصلحة، قد يسكت الساكت وهو غير موافق لوجود مصلحة. كما سكت بعض الصحابة عن بعض المسائل للمصلحة، أي يسكت عن الإنكار أو عن تعميم القول بالخلاف، وإن كان قد يتكلم عند الواحد والاثنين من أصحابه. ابن مسعود رضي الله عنه لما أتم عثمان بمنى صلى تماما، سئل عنه أو كان يصلي مع عثمان، وقال وددت أن لي من هذه الأربع ركعتين متقبلتين. قيل له قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ركعتين. فقيل له لما لا تقول أو لما لا تظهر؟ قال الخلاف شر. فإن سكت ابن مسعود لمصلحة، فقد يسكت الساكت مع عدم الموافقة للمصلحة. أيضا قالوا لأنه قد يسكت بعض المجتهدين لأنه لم يترجح عنده شيء في تلك المسألة، يسكت لعدم ترجح شيء له في ذلك، فكيف ننسب إليه القول وهو لم يترجح له شيء فيه؟ أيضا قالوا لأنه قد يسكت بعض المجتهدين لأنه لم يبلغه ذلك القول، لم يصل إليه، وإن كان القائلون به قد اشترطوا انتشاره، لكن حتى مع انتشاره قد يخفى على بعض المجتهدين. وهذا القول الثالث هو أقرب الأقوال، أنه ليس بإجماع ولا يكون حجه، ولا يتعجل طالب العلم في نقل الإجماع إذا رأى لأهل العلم كلاما كذلك، أنه قال به فلان وفلان ولا يعلم لهم مخالف، لا يجزم بوجود الإجماع. لكن يقال مثل هذا يستأنس به، ولا يخالف مثل هذا إلا بدليل صريح. فلا يخالف مثل هذا ما قال في أهل العلم كذلك إلا ومعه دليل صريح، وإلا فلا يخالفه. وأيضا هذا يقوي ما ذهب إليه، يستأنس به المجتهد الفقيه إذا رأى العلماء يقول إنه قال به فلان وفلان ولا يعلم لهم مخالف. إذن هذه أهم ما نحتاجه في مسألة الإجماع. الإجماع في مسائل كثيرة متفرعة، هذا الذي نحتاجه في هذا الدرس. ثم يليه إن شاء الله الدليل الرابع من أدلة إثبات الأحكام، وسيأتي إن شاء الله. الشنقيطي رحمه الله في مذكرة أصول الفقه له تفصيل في هذا الإجماع السكوتي لمن أحب مراجعته. نقرأ كلامه، وذكره تحت فصل الإجماع السكوتي في هذه الطبعة صفحات 43 و200. قال: وتحرير هذه المسألة أن لها ثلاث حالات. الإجماع السكوتي يقول له ثلاث حالات: الأولى أن يعلم من قرينة حال الساكت أنه راض بذلك. إذا علم من قرينة حال الساكت أنه راض بذلك، قال فهو إجماع قولا واحدا. هذا إجماع، إذا قد علمنا من حال الساكت أنه راض فهذا إجماع. قال الثاني: أن يعلم من قرينته أنه ساخط غير راض. يعلم من حال الساكت أنه ليس راضيا، قال فليس بإجماع قولا واحدا. ليس بإجماع، لأن قد علمنا أن الساكت ليس راضيا. قال الثالث: ألا يعلم منه رضا ولا سخط، لا نعلم أنه راضي أو ساخط. ففيه الأقوال الثلاثة المتقدمة، ثلاث الأقوال التي ذكرناها. ومذهب الجمهور أنه إجماع سكوتي وهو ظني كما تقدم. يكثر جدا هذا الإجماع السكوتي في كلام أهل العلم، يكثر كثيرا. هذه أبيات طيبة نظم فيها الخمس القواعد التي سبقت مع أعذار أهل العلم والأئمة إذا وجد لأحدهم قول مخالف للدليل، أعذار التي ذكرها شيخ الإسلام. قال نظمها أبو جرير الريمي، وهي في 12 بيتا. اقرأها: قال فيها: هاك قواعدا تجاه النص، هاك قواعدا تجاه النص لمن أراد حفظها بالرص، بالترتيب الذي ذكر في الدرس. هاك قواعد تجاه النص لمن أراد حفظها بالرص: فعل النبي إذا أتى لسبب، فليس سنة ديمومة كالرتب. فعل النبي إذا أتى لسبب، فليس سنة ديمومة كالرتب. مثاله قنوته في النازلة، ففعل هذا دائما مخالفة. مثاله قنوته في النازلة، ففعل هذا دائما مخالفة. ثم الدليل فهمه على، ثم الدليل فهمه على مراد أسلاف كرام نبلا. يفهم الدليل فهم السلف. كم ضل قوم خالفوا ذا الأصل، إما بقول جائر أو فعل. ثم الدليل فهمه على مراد أسلاف كرام نبلا. كم ضل قوم خالفوا ذا الأصل، إما بقول جائر أو فعلي. واعمل بما صح بلا تردد. واعمل بما صح بلا تردد إن سلفا وجدت أو لم تجد. إن سلفا وجدت أو لم تجد. وإن تصح عندك الأدلة فاعمل ولا تخالف ولو تخالف الأجلة. وإن تصح عندك الأدلة فاعمل ولو تخالف الأجلة. وليس معناه تعمد الكرام. وليس معناه تعمد الكرام خلاف هدي سيد الأنام. لا يتعمدون ذلك خلاف هدي سيد الأنام. فربما لم يعلم الدليل. أي لم يبلغه. فربما لم يعلم الدليل أو أنه يظنه عليلا. هي ضعيفة. أو أنه يظنه عليلا أو أن هذا النص لا ينزل. أو أن هذا النص لا ينزل على مراده أخي ويحمل. كأنه هكذا كلمة غيره. على مراده أخي ويحمل. كذاك نسخ قد يراه البارع. كذاك نسخ قد يراه البارع. أي يرى أنه منسوخ. لا أنه بخلفه منازع. لا أنه بخلفه منازع. نظمتها والحمد للديان تلبية لرغبة الريمان. ما شاء الله. قال هو الذي أشار علي بنظمها. نظمتها والحمد للديان تلبية لرغبة الريمان. النظم هذا يحفظ به العلم وصار من عادة أهل العلم أن يعتضنوا في حفظ ذاب النظم فإنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظمأ. ومن هنا نظمت لي قصيدة موجزة إلى أن قال فريدة موجزة مفيدة فريدة سميتها بالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية. من الذي قال هذا؟ السفاريني في منظومته. يعني أن النظم العلم يسهل للحفظ ويروق للسمع وصار هذا من عادة أهل العلم حفظ العلم بالنظم. مع أن البيت الثاني ما أدري أنا ما عندي خبرة بالأوزان لكن أشعر أن فيه ثقلا. قال فعل النبي إذا أتى لسببي فليس سنة ديمومة كالرتبي. المستقيم ويحتاج إلى تقويم. وأخونا أبو جرير شاعر عنده خبرة بالنسبة. أخون يقول رجل احتلم وكان الجو باردا لم يستطع الغسل لصلاة الفجر فهل يكفي التيمم أم يجب عليه أن يتيمم ويتوضأ للصلاة؟ يكفي التيمم فلو تيمم لكفاه ذلك. ف فإذا احتلم يغسل ما أصاب جسده أو ثوبه ويتيمم ويكفيه ولا يلزمه الوضوء. وأخ يقول: ما حكم الأذان والإقامة للنساء عند الصلاة سواء كانت منفردة في بيتها أو مع جماعة من النساء؟ أما إذا كانت تسمع الأذان من المسجد فيكفيها أذان المسجد، وإذا كنا لا يسمعنا الأذان فتؤذن بصوت منخفض لا يسمع، كان في مكان ليس فيه أذان. وأما الإقامة فلها أن تقيم الصلاة، وإن صلت بدون إقامة فيجزئها ذلك. وسئل ابن عمر رضي الله عنه عن إقامة الصلاة للنساء قال: هي ذكر، فلا أمنعها من ذكر الله. وأخ يقول: هل تخليل اللحية من الغرفة التي يغسل بها الوجه أو بماء جديد؟ تخليل اللحية من نفس الغرفة التي يغسل بها الوجه. والتخليل سنة، وليس معنى أنه لا بد أن يوصل الماء إلى الداخل، لكن ولو بلل أصابعه دخل منه أجزاء، ولا يشترط إيصال الماء إلى داخل لحيته أو إلى البشرة التي تحت اللحية، لا يشترط. ولو غسل لحيته بدون تخليل لأجزاء. الشعبي، أظن الشعبي سأله سائل، قال: إني هل يستحب أن أخلل لحيتي؟ قال: نعم. قال: إني أخللها ولكن لا تتبلل. قال: يكفيك تخليلها. قال: أريد تبليلها. قال: انقعها من الليل. انقعها في الماء من الليل، يعني أن هذا خلاف السنة، لا بد أن يبللها كلها. ليس هذا المراد بالتخليل، أي أن يعتقد أنه لا بد من تخليل من تبليل جميع اللحية، هذا خلاف السنة. الشعبي رحمه الله كان يكره الرأي، يكره كثرة الأسئلة بعد الأدلة، إذا سمع الدليل أو الفتوى يردد في أدلته يكره ذلك. أخني يقول: ما حكم من قال لزوجته: أنت علي مثل أمي، في ساعة غضب وهو يعلم ذلك ويشعر به؟ قد قال منكرا من القول وزورا، كما قال الله عنه: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فهذا زور كذب، أن زوجته مثل أمه كذب، هذا القول من الزور هذا. وأيضا قول هذا منكر، حيث شبه ما أباحه الله له وأحله، أوضح الحل بما حرمه الله عليه أشد التحريم، فهو منكر من القول وزور. وهو يأثم الإنسان على هذا الكلام، لا يجوز له أن يتلفظ به، ويجب عليه أن يتوب إلى الله من مثل هذا الكلام، وأيضا يلزمه كفارة، يجب عليه أن يعتق رقبة، فإن لم يجد رقبة فيطعم أو فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يقدر على الصيام فيطعم 60 مسكينا. ولا يحل له أن يمس زوجته حتى يكفر. فإذا كان التكفير بصيام شهرين لا يحل له وطء زوجته حتى يصوم شهرين متتابع، لأن الله قال من قبل أن يتماسا. وفي مسألة الإطعام في خلاف بين أهل العلم، لأنه لم يذكر فيه المساس، فجمهور العلماء ألحقوا به، قالوا قد ذكر المساس فيما قبله في العتق وفي الصيام، مع أن مدة الصيام أطول، فكذلك في الإطعام لا يمس زوجته إذا كان تكفير بالإطعام حتى يطعم 60 مسكينا. ومن أهل العلم من رأى أنه لا يلزم، لأن الله تعالى لم يذكر ذلك في الإطعام، وما كان ربك نسيا. وعلى كل فعليه كفارة حتى لو كان في ساعة غضب. والإنسان يجب عليه أن يضبط كلامه ولو غضب. وهذه الألفاظ التي هي ألفاظ تترتب عليها أحكام شرعية يجب على المسلم أن يتحرى فيها. فبعض المسلمين كلما غضب يطلق، ثم يأتي يقول أنا ما أردت الطلاق، هذا مستهزئ بشرع الله، مستهزئ بشعائر الله. هذا الطلاق من أحكام الله وشعائره ودينه، فكيف يستهزئ بيستخدمه في غير الطلاق وهو لا يريد الطلاق؟ ولذا لما ذكر الله تعالى الطلاق قال بعده ولا تتخذوا آيات الله هزوا، أي هذا الطلاق من آيات الله، لا تتخذوا هزوا، يطلق أحدكم وهو لا يريد الطلاق، استهزاء بآيات الله. هكذا يغضب فيأتي بهذا الكلام المنكر الذي أخبر الله أنه منكر وزور، يقول لزوجته التي أحل شيء له يشبهها بأمه التي هي أشد حرمة عليه. أخن يقول ما هو المعتبر في تسوية الصفوف؟ هل الكعبان أو أطراف الأصابع؟ المعتبر الكعبان. لأن أطراف الأصابع لو كانت التسوية بها لاختل الصف من الناس، من تكون قدمه طويلة ومنهم من تكون قدمه قصيرة، فإذا كانت التسوية بأطراف الأصابع سيكون أحدهم متأخرا والآخر متقدما، صاحب الرجل الطويلة سيكون متأخرا وصاحب الرجل القصيرة سيكون متقدما. لكن لو سووا بالكعبين، ألصق كل واحد كعبة بكعب صاحبه، لاستوت الصفوف تماما ولجأت على خط واحد. وأخ يقول رجل مريض وفي حال مرضه طلق زوجته والقصد أن يحرمها من الميراث، فمات قبل أن تنتهي عدتها، فما الحكم في ذلك؟ إذا كان الطلاق رجعيا ومات ولم تنتهي من عدتها فهي زوجة له وترثه. وأما فعله هذا فهو محرم، أن يطلقها لقصد حرمانها من الميراث. ولا يحل له ذلك، وهذا من سوء المعاملة، أن يظل مستمتعا بزوجته وتظل محسنة إليه، فإذا شعر أو أحس بقرب موته طلقها ليحرمها من ميراثها، هذا من سوء المعاملة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.